الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في توابع الفتح الأكبر، ووصلنا إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة ثاني يوم الفتح. قال ابن القيم: فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم. النوع الأول قال: فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إذا حرمها الله تعالى بقيت حراما، وإذا حرمها الناس احتمل التردد في ذلك. يقول ابن القيم: فهذا تحريم شرعي قدري. تحريم شرعي يعني نطقت به الشريعة، وقدري إخبار الله عز وجل عن أن ذلك محرم بالقدر. سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به هذا التحريم على لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة، صلى الله عليه وسلم. فإذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها، وإن تنازعوا في تحريم المدينة، والصواب المقطوع به تحريمها، قد صح فيه 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه. القضية الأولى بقاء تحريم مكة، أن مكة محرمة، هذا يعني تعظيم قدر المعصية والجناية فيها. ألم تر إلى قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وهذا من الخصوصيات العظمى، فإن من أراد معصية فتركها كتبت له حسنة، أما مكة فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة تستدعي عذابا وعذابا أليما. وهذا أيضا يعظم شأن العبادة فيها، حتى جعل الله عز وجل الصلاة فيها 100,000 صلاة على ما حرر ابن القيم من قبل، أن المراد بالمسجد الحرام كل مكة. ومنها قوله: فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما. يعني إذا كانت محرمة فمن توابع أو من خواص هذا التحريم أنه لا يحل لأحد أن يسفك بها دما. يقول ابن القيم: هذا التحريم لسفك الدم المختص بها، وهو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما، كما أن تحريم عض الشجر بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتها هو أمر مختص بها. فتوابع التحريم: تحريم سفك الدماء، وتحريم عض الشجر، يعضض ما حدش يقطع شجر مكة، واختلاء خلائها ولقطتها يحرم التقاطها، أي حد شافها لقى حاجة واقعة فلا يحل التقاطها إلا لمنشد، لكن تترك لا تلتقط لقطة مكة. هو أمر مختص بها وهو مباح في غيرها، إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا أنواع، أحدها هو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل، لا سيما إن كان لها تأويل، إنما يبايعش الإمام وامتنع بمكة لجأ إلى مكة لا يقاتل يترك. كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد وبايعوا ابن الزبير، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع، يعني سيدنا عبد الله بن الزبير اعتصم بالحرم وبقي في مكة وبايعه الناس وامتنعوا من مبايعة يزيد. وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق، في الهامش هو عمرو بن سعيد بن العاص ابن أمية القرشي الأموي يعرف بالأشدق، قال الحافظ في الفتح ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، وهو والي يزيد على المدينة، فكان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية، واعتصم عبد الله بن الزبير ببيت الله فسمي عائذ البيت. وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته، وعرض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال إن الحرم لا يعيذ عاصيا، فيقال له وهو لا يعيذ عاصيا من عذاب الله، ولو لم يعذه من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة للآدميين، وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، مقام الإسلام على ذلك. وإنما لم يعذ مقيس بن صبابة وابن خطأ ومن سمي معهما لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما، الساعة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة أحلها الله عز وجل له تلك الساعة، ثم رجعت حرمتها إلى ما كانت عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. فهذه الساعة التي أباح الله عز وجل فيها دم مقيس بن صبابة وابن خطل ومن سمي معهما الجاريتين ومن غير ذلك، لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما بل كان حلا. فلما انقضت تلك الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض، وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما. ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتل بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق، يعني حد يتوهم أن يقيس نفسه فيجيز لنفسه ما أباح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم انقطعت تلك الإباحة، مداد قياس فاسد. فقطع الإلحاق، لا يجوز أن يقيس أحد نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقيس فعله في الجواز على ما أحل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الحل كان مؤقتا، مؤقتا بزمان وانقضى فلم يعد حلالا. قال لأصحابه: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته. قوله ما ندهته أي ما زجرته، احنا عندنا ندهته يعني نادى، لكن هنا معناها ما زجرته. وعن ابن عباس أنه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه. وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه. وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث، وذهب مالك والشافعي لأنه يستوفى منه في الحرم كما يستوفى منه في الحل، واختيار ابن المنذر. واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا بخربة. وفي الهامش يقول: من قول عمرو بن سعيد الأشدق وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، وسيبينه المؤلف. وبأنه لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه، وبأنه لو أتى فيه بما يوجب حدا أو قصاصا لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته عليه. فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ إليه، إذ كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين، وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده. البني آدم الذي يأتي حدا حيوان أبيح قتله لفساده، فلما افترق الحال بين قتله لاجئا إلى الحرم وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه كالحية والحدأة والكلب العقور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة وهي فسقهن، ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعا من قتلهن. وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل. هذه أدلته. الدليل الأول عموم النصوص، ولك أن تقول إذا كانت النصوص عامة فالذي نحن فيه خاص، فيجمع بينهما بإعمال النصوص العامة في غير الحرم، ويبقى الحرم مدلولا على حكمه بهذا الدليل الخاص الذي يعصم دمه. والدليل الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل، وأنت دريت أنه قتل ابن خطل في الساعة التي أبيحت فيها مكة فلم تكن حراما، قتل فيها ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. وبما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ودريت أنه ليس حديثا مرفوعا ولا صحيحا، وأنه قول عمرو بن سعيد الأشدق اللي ابن القيم قال عليه الفاسق. وبأنه لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه، فيكون الحدود والقصاص في النفس مثل ذلك قياس، ونمنع من صحة القياس وجود النصوص المانعة. يناقش ابن القيم تلك الأدلة، قال الأولون: ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة، ولا سيما قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى، وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه، يعني الصيغة صيغة الخبر، وهو خبر مراد به الأمر. وإنما قلنا يعني معناها: من دخل الحرم فآمنوه، أمنوه. وإنما قلنا يلزم حمله على الأمر، لأنه لو حمل على الخبر لازم أن يصدق في كل حال، والواقع مخالف لذلك، حتى على الأقل بفعل عمرو بن سعيد الفاسق وغيره. فمعنى ومن دخله كان آمنا الأمر بتأمين من دخل الحرم المكي. يقول ابن القيم: هذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى، يبقى منفعش أحمله على الخبر وألزم أن أحمله على الأمر، وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه، وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وما عاد هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه، كقول بعضهم: ومن دخله كان آمنا من النار، في تأويل ومن دخله كان آمنا دريت أن التأويل الصحيح أنه أمر، أو أنه إخبار بالشرع، أو أنه إخبار بما بقي على مر الزمان، أو لم نمكن لهم حرما آمنا. فمن الباطل من دخله كان آمنا من النار، وقول بعضهم كان آمنا من الموت عن غير الإسلام ونحو ذلك، فكم ممن دخله وهو في قعر الجحيم. وما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان؟ فيقال: أولا، لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه، كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه، فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه، فهو مطلق بالنسبة إليها. ولهذا إذا كان الحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام، يعني إذا كان الخطاب مطلقا وجاء دليل يدل على شرط فإن ذلك ينضم للخطاب المطلق ويعمل بهما، ولا يقال إن ذلك تخصيص. فلا يقول محصل إن قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، مخصوص بالمنكوحة في عدتها أو بغير إذن وليها أو بغير شهود. فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه، ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع لئلا يبطل موجبها. يعني أنت لك أولا أن تستدل بالعموم ويكفيك، أو أن تستدل بالإطلاق ويكفيك، فإذا نظرت إلى العموم فلا مانع من أن تجعل أدلة التحريم مخصصة، ويكون ذلك جمعا بين الدليلين. ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر النظائر. وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي لا يرجى والمريض الذي يرجى برؤه والحال المحرمة الاستيفاء كشدة المرض، يعني أنت إذا وقع أحد في حد، كانت المرأة حاملا أو مرضعا أو كان مريضا يرجى برؤه، فإننا نؤخر استيفاء الحد حتى يزول ذلك المانع. فكذلك الذي نحن فيه نؤخر استيفاء الحد حتى يخرج من الحرم. والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا بل تقييدا لمطلقها، كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء. وأما قتل ابن خطل فقد تقدم أنه كان في وقت الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الإلحاق ونص على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعة من النهار صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة، إذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة. وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها فيما عدا تلك الساعة. وأما قوله الحرم لا يعز عاصيا فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق، يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في الصحيح. فكيف يقدم قول أبو سعيد قول عمرو بن سعيد الأشدق الفاسق على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما قولكم لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه، فهذه مسألة فيها قولان العلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها، ومن فرق قال سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد. قال ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده، يعني السيد يمنع من قتل العبد لكن يباح له تأديبه. وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك. قال أبو بكر هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه، يعني سيدنا الإمام أحمد، أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. قال والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه. قال وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب، وهنه إن كان بين النفس وما دونها فذلك فرق مؤثر بطل الإلزام، وإن لم يكن بينهما فرق إن كان بين النفس وما دونها فذلك فرق مؤثر بطل الإلزام. يعني بالطبيعي أن القصاص والحد فيما دون النفس لم يزل باقيا، أما في النفس فزهقت الروح. وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض فتحقق بطلانه على التقديرين. قال وأما قولكم إن الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يوجب الحد، يعني لو واحد جوه الحرم وأتى الحد فالحرم لا يعيذه، فكذلك اللاجئ إليه لو قتل بر الحرم ولجأ إلى الحرم يقول زي بعض، قال له لا. يقول فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما يعني النبي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا بين الذي يأتي من يريق دما في الحرم وبين من يريقه في خارج الحرم ويلجأ إليه، فيقام الحد على الأول من ترك فيه الحرمة، وأما اللاجئ فلجوءه يعصمه. فروى الإمام أحمد وحدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد. وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. هذا نص عن ابن عباس إسناده صحيح. وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا: من أحدث حدثا في الحرم يقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم، فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقاتلوهم. والفرق بين اللاجئ والمنهتك فيه من وجوه: اللاجئ يعني عصى الله خارج الحرم ثم لجأ، والآخر عصى الله في داخل الحرم. الفرق من وجوه: أحدها أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه. من جنى في الحرم هاتك الحرم، حرمة الحرم حفظ حرمات الله تعالى، فمن وقع في هذه الحرمات فقد هتك هذه الحرمة، فكيف تبقى له؟ احنا بنقول له دمك معصوم ما دامت الحرمة قائمة، فإذا هتكت أنت هذه الحرمة فكيف يبقى عصمة دمك؟ بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه، فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطل. والثاني أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه. الجاني في الحرم كأنما يجني على بساط الملك في داره وحرمه، جاء راح قصر الملك ويخالف أوامره. ومن جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط الملك وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا. الثالث أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه، فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله، فإن أهل الحرم كغيرهم من الحاجة في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله. والخامس أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل، اللاجئ إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره، فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج، بخلاف المقدم على انتهاك حرمته. فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. يعني إيه؟ ابن عباس بيقول اللي يعمل جناية واللي يعمل حاجة نخاصمه ولا نؤويه ونضطره إلى الخروج حتى يقام عليه الحد. وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور، فلا يصح القياس، فإن الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدمي فأصله في الحرمة، وحرمته عظيمة، وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات، فإن الحرم يعصمها. وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية والحدأة كحاجة أهل الحل سواء، فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها. فهذا كله في بيان الفرق بين المقيس والمقيس عليه ليثبت فساد ذلك القياس، وثبت بذلك ما اختاره الإمام أحمد والصحابة والتابعون من إعاذة الحرم لدم من لجأ إليه وإن جنى خارجه. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.